صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا ريب أن هناك أدلة وبراهين عديدة على ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه ووجوده وغيبته، وقد بحثها الأعلام في كتبهم، وأنا أيضا بحثت ذلك في كتابي الحقيقة المهدوية وهو مترجم للغة الإنجليزية، ترجمته مؤسسة العروة الوثقى، وهو كتاب مفصل في براهين ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وغيبته. فلسنا نتحدث اليوم عن ولادته وغيبته، لنا حديث آخر. كثير من أبناء المذهب الإمامي يتساءل أين أثر وجود الإمام المهدي بيننا. نحن نؤمن بوجوده، ولكننا نتساءل ونقول بأن المجتمع الإيماني يمر بكوارث وانتكاسات وأزمات خانقة على المستوى الحقل الاقتصادي، الحقل الاجتماعي، الحقل الديني، وتنخر في المجتمع الإيماني كثير من الاختلافات الحادة التي يأكل فيها بعض المؤمنين بعضا. ومع هذه الكوارث وهذه الأزمات الخانقة التي يمر بها المجتمع الإيماني، أين أثر وجود الإمام المهدي؟ إذا كان الإمام مولودا وموجودا كما نعتقد، فأين أثر وجوده والمجتمع الإيماني ينادي لبيك يا مهدي وينادي يا مهدي أدركنا، فأين أثر وجود الإمام المهدي في المجتمع الإيماني؟ هذا يعني أن من يعتقد ومن لا يعتقد على حد سواء، فكل المسلمين سواء منهم من يعتقد بوجود الإمام أو من لا يعتقد بوجود الإمام، كلهم يمرون بهذه الحوادث،
بهذه الأزمات بهذه الانتكاسات، فأين أثر وجود الإمام المهدي كي يحصل فرق بين من يعتقد بوجوده ومن لا يعتقد؟ حتى نجيب عن هذا التساؤل نتعرض إلى محاور ثلاثة. إلى بيان حدود العقل الإدراكي، وبيان أهمية الإيمان بالغيب، وبيان الآثار المترتبة على وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نأتي إلى المحور الأول، ألا وهو حدود العقل الإدراكي. نحن لنا عقول، لكن هل العقول تدرك كل شيء؟ رغم تقدم العلم وتطوره بشكل مذهل في فهم الكون وفهم الحياة، ورغم تقدم الفلسفة، ورغم تقدم وتطور العقل البشري، إلا أنه ما زالت هناك مناطق غامضة تقف العقول عندها حائرة، لأنها لا تستطيع أن تكتشف لغزها ولا تستطيع أن تصل إلى غموضها. ولأن المنهج التجريبي للعلم لا يمكن أن يصل إلى قياسها وإلى رصدها. وأنا أذكر لك أمثلة من الواقع الكوني ومن الواقع الاعتقادي، أمثلة ما زال العقل أمامها حائرا، وما زال العلم مع تطوره بالشكل المذهل في المنهج التجريبي ما زال يقف أمامها حائرا. ما هي هذه الأمثلة؟ المثال الأول الوعي. الوعي، نحن نؤمن بالوعي لأننا واعون، نحن نؤمن بالوعي ونؤمن بأثر الوعي، ولكن ليس الوعي مجرد تفاعلات كيميائية في الدماغ. الوعي هو النافذة الوحيدة التي يطل منها الإنسان على الحياة، على الكون، على كل شيء. وبالوعي نفهم كل شيء، حتى مفهوم اللاشيء نفهمه بالوعي، حتى مفهوم اللاوعي نفهمه بالوعي. الوعي يدرك كل المفاهيم، حتى مفهوم اللاشيء، مفهوم اللاوعي يدركه الوعي. وهنا نتساءل، إذا كان الدماغ مادة فكيف ينتج إدراكات لا مادية؟ هو الدماغ مادة، كيف يدرك أشياء لا مادية؟ كيف ينتج شعورا وإدراكا لا ماديا؟ الدماغ يدرك القيم، قيم شيء غير مادي، يدرك الأفكار، الأفكار شيء غير مادي، يدرك الله، الله شيء غير مادي. كيف للدماغ وهو مادة أن يدرك أشياء ليست مادية؟ لماذا؟ هذا سؤال ما زال العقل يقف أمامه حائرا، رغم تقدم العلم بشكل مذهل ما زال العقل يقف حائرا أمام هذا السؤال، تفسير كيف يدرك الدماغ المادي الأمور غير المادية. نجي الآن إلى المثال الثاني. المثال الثاني المادة المظلمة والطاقة المظلمة. المثال الثاني المادة المظلمة والطاقة المظلمة. يقرر علم الفيزياء ضرورة وجود المادة والطاقة المظلمة لأن لها تأثير في تماسك البنية الكونية ولها تأثير في اتساع الكون، ومع ذلك إلى الآن العلم لم يفسر لنا ماهية هذه المادة المظلمة، ماهية هذه الطاقة المظلمة، مع أن العلم لا يعترف بأشياء لا يمكن رصدها ولا يمكن قياسها، مع أن المنهج التجريبي لا يعترف بأشياء لا تخضع للتجربة، لكنه مع ذلك يقر بوجود المادة المظلمة وإن لم يمكن تفسير ماهيتها وحقيقتها. هذا مثال ثاني. المثال الثالث ألا وهو ولادة الزمن في غياب الزمن. دقق معي على هذه الجملة، ولادة الزمن في غياب الزمن. كلنا يقر بأن لهذا الوجود بداية، قطعا هذا الوجود كانت له بداية، سواء آمنا بنظرية الانفجار العظيم أو لم نؤمن، الوجود له بداية. الله تبارك وتعالى يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ويقول ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. طيب إذا نرجع لبداية الوجود، أليست بداية الوجود لحظة؟ طبعا لحظة. تلك اللحظة ربما نسبتها إلى الثانية نسبة 1 إلى المليار من الثانية، لكن تلك اللحظة التي بدأ الوجود بها هي زمن أو ليست زمن؟ هي زمن. إذا كانت لحظة البداية زمن، فكيف ولدت مع غياب الزمن؟ قبل الوجود لم يكن هناك زمن، قبل الكون لم يكن هناك زمن، كيف ولدت اللحظة التي هي زمن مع غياب الزمن؟ هذا سؤال يقف أمامه العلم حائرا، وتقف أمامه الفلسفة حائرة لا يمكن تفسيره، لأنه شيء لا يمكن رصده بالمنهج التجريبي ولا يمكن البرهنة عليه بالمنهج الفلسفي. مثال رابع، الكون الذي نعيش فيه يقرر العلم أن هذا الكون يعتمد على قوانين دقيقة بانتظام مذهل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. طيب هل الدقة في الكون أو الدقة في إدراكنا؟ يعني هل القوانين التي يقوم عليها الكون هي وهم رياضي أدركته عقولنا فآمنت به، أو أن هذه القوانين الدقيقة ذات الانتظام المذهل لها واقعية ولها وجود؟ ما في جواب عن هذا السؤال. النتيجة ما هي بعد أن سردت لك الأمثلة؟ النتيجة أن العقل محدود، لابد أن يعترف العقل البشري أنه محدود قاصر. هناك أشياء نؤمن بها ولا يمكننا لنا رصدها ولا قياسها بالمناهج التجريبية، ولا يمكن لنا إقامة البرهان الفلسفي عليها، عقولنا قاصرة. الإدراك العقلي له حدود، المنهج العلمي التجريبي له حدود. هناك حقائق ما زالت ملغزة ومبهمة، هذا على مستوى الواقع الكوني، وتعال على مستوى الواقع الاعتقادي. المعتقدات، أضرب لك أمثلة. الروح، هل هناك تفسير للروح؟ القرآن يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. دائما القرآن يضيف الروح إلى الأمر لا إلى الخلق. يضيف الإنسان إلى الخلق، لقد خلقنا الإنسان. يضيف السماوات إلى الخلق، لقد خلقنا السماوات. بس ما يضيف الروح إلى الخلق، يضيف الروح إلى الأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ولم يقل من خلق ربي. يقول: وأوحينا إليك روحا من أمرنا، ما قال من خلقنا. شنو الروح؟ ما هي الروح؟ ليس هناك جواب حاسم، لغز مبهم. نأتي إلى مثال ثاني، الموت. كل نفس ذائقة الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الموت ليس هو توقف القلب عن النبض، لا، هذا علامة على الموت، ليس هو الموت، هذا أثر للموت، ليس هو الموت. ما هو الموت؟ هل هو انتقال النفس من عالم إلى عالم؟ هل هو احتباس الروح في عالم الأرض وعالم المادة؟ لا نعرف حقيقة الموت، مع أنه حقيقة نؤمن بها، لكن حقيقتها ما زالت لغزا. نأتي إلى علم الله. طبعا هذا سؤال من أشد المسائل العويصة، وما زال علماء الكلام والفلسفة حائرين أمام هذا السؤال: كيف علم الله بمخلوقاته قبل أن يخلقها؟ بعد أن خلقها واضح كلام، قبل أن يخلقها. كيف علم الله بمخلوقاته قبل أن يخلقها؟ نحن علمنا بالأشياء قسمان: علم حصولي، علم حضوري. علم حصولي مثلا أنا أعلم بأشياء خارج المركز، علمي بها باعتبار لها صورة في دماغي، هذا يسمى علم حصولي. يعني هناك صورة لما غاب عني في دماغي، يسمى علمي علم حصولي، يعني نتيجة حصول صورة في دماغي. وهناك علم حضوري، علمي بنفسي حضوري ما يحتاج صورة، علمي بمشاعري وأفكاري حضوري ما يحتاج صورة. إذن هناك علم عن طريق الصورة، هذا علم حصولي. هناك علم عن طريق الحضور، هذا علم حضوري. علم الله بمخلوقاته قبل أن يخلقها لا حصولي ولا حضوري. لا حصولي لأن الله ليس مادة حتى تكون له صور ترتسم في دماغه، ولا حضوري لأن الأشياء لم يخلقها بعد حتى يكون لها حضور لديه. فعلمه بالأشياء قبل خلقها لا حصولي ولا حضوري. إذن ما هو؟ لغز ما زال قائما. إذن بالنتيجة أريد أن أوصلك إلى هذه النتيجة: العقل البشري قاصر، العقل البشري محدود، العقل البشري مصداق لقوله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن عندما يقول الإنسان: أنا أؤمن بوجود الإمام المهدي لكن لا أرى له أثرا، عدم رؤية الأثر لا تعني ألا أثر، لا تعني عدم الوجود. ارجع لعقلك واعترف أن هناك حقائق في عالم الطبيعة وفي عالم المعتقدات ما زال عقلك قاصرا عن نيلها وعن إدراك كنهها وعن إدراك حقيقتها. لابد من الاعتراف بهذا الأمر، وهو قصور العقل في إدراكاته. هذا المحور الأول الذي أردنا بيانه. نجي إلى المحور الثاني، أهمية الإيمان بالغيب. لماذا يوجد غيب؟ الله تبارك وتعالى يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إيمان بالغيب صفة المتقين. عالم الغيب والشهادة. لماذا يوجد غيب؟ لماذا الله لا يظهرنا على كل شيء؟ لماذا الله لا يكشف لنا كل الحقائق؟ لماذا يجعل بعض الحقائق غيب ويقول: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو؟ هناك غيب. لماذا الغيب؟ وجود هذه المساحة التي تسمى الغيب من أجل أن يعترف الإنسان أنه عبد مملوك، لا بد له من الخضوع والتسليم. من أنت؟ أنت عبد مملوك، مهما بلغت من القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية أو القوة العقلية، أنت عبد مملوك. يتصرف الله فيك بما يريد، بالمرض، بالصحة، بالابتلاءات، يتصرف فيك كما يشاء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اعرف حجمك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ من أنت؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: ما لابن آدم والفخر. تفخر على من أنت؟ وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. من أنت؟ أراد الله أن يبين لنا حجمنا، وهو أننا عباد مملوكون قاصرون، فجعل مساحة وهي مساحة الغيب كي نعترف بالعبودية والمملوكية لله تبارك وتعالى. لاحظوا لماذا خلق الإنسان. الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هي العبادة؟ العبادة هي الخضوع والخشوع والاعتراف بالعبودية والمملوكية. حتى يصل الإنسان إلى درجة العبادة يحتاج إلى تدريبات وتمرينات. ما هي؟ لاحظوا الجندي، الجندي إذا دخل مركز التدريب ويقوم المدرب ويأمر الجندي: استرح، استعد، ارفع يديك، ارفع رجلك، يمين، يسار، يصدر المدرب له أوامر من دون تبريرات، من دون توجيهات، من دون تعليلات. لماذا؟ لماذا المدرب يصدر أوامر للجندي بدون تعليل، بدون تبرير؟ حتى يدرب الجندي على روح المطواعية والخضوع والتسليم، حتى يكون الجندي مطواعا خاضعا مسلما، يمر بتدريبات بدنية بدون تبريرات، لأنه لو عرف التبريرات لما تفاعل إلا بقدر ما يفهم من التبريرات. لكن المدرب يأمره بلا كلام لكي يخضع، لكي تحصل عنده روح المطواعية. هكذا تعامل الله مع خلقه، جعل مساحات غيبية. أنت تصلي في المغرب 3 ركعات، طيب لماذا 3 ركعات؟ خليها ركعتين، ما في تفسير. أنت تصلي الظهر 2، لماذا لا تكون 3؟ ما في تفسير. أنت تطوف بالكعبة 7 أشواط، لماذا لا تكون 5؟ ما في تفسير. أنت ترمي 7 حصيات جمرة العقبة، لماذا هذا العمل؟ ما في تفسير. هذه كلها مساحات غيبية. لماذا هذه المساحات الغيبية؟ لكي يقول لك: أنت عبد مملوك، فلكي تتحقق عندك روح المطواعية وروح الخضوع وروح التسليم لابد أن تمارس العبادة بلا تبريرات، بلا توجيهات، تمارس العبادة خلوصا لله وخضوعا لله تبارك وتعالى بدون أي تبرير. إذن هناك مساحات للغيب جعلها الله كي نصل إلى درجة الخضوع لديه، ومن مساحات الغيب وجود الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما أن المغرب 3 ركعات بدون تفسير، الإمام موجود، فهمت التفسير أم لم تفهم؟ كما أن ترمي جمرة العقبة 7 حصيات بدون تفسير، تتروح الحج وتقول: أنا خاضع مسلم وإن لم أفهم التفسير. التفسير لا يعنيني، الذي يعنيني أن أظهر الخضوع والتسليم لله تبارك وتعالى لأوامره ونواهيه. هذا أيضا جزء من الغيب. في الرواية الواردة عن داود بن كثير الرقي عن الإمام الصادق عليه السلام، سأله عن قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال: ما هو الغيب؟ قال: من آمن بقيام القائم أنه حق فذلك الغيب. وهذا يعبر عنه الفقهاء بالتفسير المصداقي، بالتفسير التطبيقي، أي أن من مصاديق الغيب وجود الإمام المهدي وولادته صلوات الله وسلامه عليه، هذا من الغيب. نجي الآن إلى المحور الثالث. المحور الثالث ألا وهو: ما هي الآثار لوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ عندنا أثر كوني، أثر تشريعي، أثر روحي، أثر اجتماعي. نتحدث عن الآثار الأربعة، التفت إليه. الأثر الأول الأثر الكوني. ما معنى الأثر الكوني؟ ارجع إلى كتاب بصائر الدرجات من علمائنا الأقدمين في الجزء الأول صفحة 488 الباب الثاني عشر، باب لا تخلو الأرض من حجة. روايات عديدة عن الإمام الرضا والباقر والصادق، لا تخلو الأرض من حجة. سأل الجعفري الإمام الرضا عليه السلام: هل تخلو الأرض من حجة؟ قال: لو خلت الأرض من حجة لساخت بأهلها. ما معنى هذا الكلام؟ تفت إلي شيء. ما معنى هذا الكلام؟ هناك مجموعة من العلماء، منهم العلمان الخوئي والخميني. الخوئي في مصباح الفقاهة الجزء الثالث صفحة 289، الخميني في مصباح الهداية في الخلافة والولاية، كلاهما يقولان: الأئمة وسائط الفيض. ما معنى وسائط الفيض؟ يعني وسائط في عالم الوجود. الإمام مو فقط بشر يتكلم، لا، واسطة في الوجود، واسطة في الكون. كيف يعني واسطة؟ تبه إلي أشرح لك دقيقتين. هناك فرق بين المفيض وواسطة الفيض. أنا الآن عندما أريد أن أكتب سطرا على الورق، من هو المفيض للكتابة ومن هو واسطة الفيض؟ أنا الذي أفيض الكتابة، وواسطة الفيض هي حركة اليد بحركة القلم. أنا مفيض يعني أنا أوجد الكتابة، لكن أحتاج إلى واسطة وهي حركة اليد بالقلم. زين، ضوء الشمس كيف يصل إلى الأرض بجميع بقاعها؟ الشمس هي المفيض، تفيض الضوء، لكن تحتاج إلى واسطة حتى يصل الضوء إلى جميع طبقات الأرض. ما هي الواسطة؟ حركة الأرض حول نفسها واسطة في وصول الضوء إلى جميع بقاع الأرض. فهناك مفيض وهناك واسطة في الفيض. كذلك الله بالنسبة لهذا الوجود، المفيض للخلق والصنع والوجود هو الله، والأئمة محمد وآل محمد وسائط في الفيض. أنت تقرأ في زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي ماذا تقرأ؟ بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وبكم يكشف الضر. بكم، بكم يعني أنتم واسطة في الفيض. الله لا يحتاج إلى ذلك، الله قادر على أن يخلق بلا وسائط، لكنه تشريفا لهم وتكريما لمقامهم جعلهم وسائط في الفيض من دون حاجة منه إليهم ولا عجز منه تبارك وتعالى، وإنما تشريف لهم أعطاهم هذا المنصب. الآن مثلا ملك الموت، يعني الله ما يقدر يتوفى الأرواح بدون ملك الموت؟ قادر، لكن هو أعطى ملك الموت هذه المهمة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وسائط في الفيض. من هنا نفهم معنى قوله لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، هذا أثر تكويني لوجود الإمام. زين، نجي إلى الأثر التشريعي. ما هو الأثر تشريعا من وجود الإمام؟ حفظ الدين. الطوسي في الأمالي صفحة 21 يقول: قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو مستترا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. لابد، هذا دور تشريعي. دور الإمام حفظ الدين وإن كان غائبا عن أعيننا، دوره حفظ الدين. في كل عصر يمر على المسلمين توجد فئة تتصدى للطعن في الدين وللتشكيك في الدين، ما يمر عصر إلا مع وجود هذه الفئة. كل عصر يمر هناك فئة دورها الطعن في القرآن، تشويه سمعة الدين الإسلامي، حرف الناس عن الدين الإسلامي بالتشويهات بالتشكيكات. هذا المد وهذه التيارات التي تمتلك إعلام، تمتلك فكر، تمتلك مقالات، تمتلك كل شيء، مع هذا كله في مقابل هؤلاء المشككين والمشوهين توجد ثلة مسددة من قبل صاحب العصر والزمان للدفاع عن الدين وحفظ الدين ودفع التشكيكات والتشويهات والطعون في القرآن والسنة، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. الله تبارك وتعالى عندما يقول: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون، بمن؟ كيف يحفظ الذكر؟ إنما يحفظ الذكر على الأرض بوجود من هو قرين للذكر، ألا وهو الإمام المعصوم: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في كل عصر فيه قرآن فيه إمام، دوره حفظ القرآن. في كل عصر فيه دين فيه إمام، دوره حفظ الدين. هذا هو الأثر التشريعي لوجود الإمام. الأثر الثالث الأثر الروحي. لاحظ القرآن عندما يذكر لفظ الأئمة يقرنهم بأي كلمة؟ يقرنهم بكلمة الهداية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الآن أنا أقرأ لك آية بتفسير واضح، قوله تبارك وتعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يا رسول الله أنت منذر، لكن كل مجموعة بشرية لها من يهديها، طيب أليس الرسول هو الذي يهدي؟ نعم، ولكن مضافا إلى الرسول ما ترك الله زمنا إلا وجعل فيه هاديا. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الباقر الصادق، راجع كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 191، في ذلك الباب يتحدث أنه لكل زمن إمام هاد. يسأل الراوي الإمام الصادق، يقول له: ما معنى قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد؟ قال: رسول الله هو المنذر ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال الرضا عليه السلام: وما زالت فينا إلى قيام الساعة. إذن الإمام غائب، مو غائب يعني ما إلى علاقة بالبشر، لا، هو بيننا بين أظهرنا، يهدي من يراه قابلا للهداية، يهدي من يراه مستعدا للهداية، يؤثر عليه بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هذا الأثر نسميه الأثر الروحي، الأثر الأخير الأثر الاجتماعي. الإمام له أثر على الحياة الاجتماعية الإيمانية. هذه الرواية الحافظ يحيى بن بطريق ابن الحسن الحلي في كتابه نهج العلوم إلى نفي المعدوم قال: هذه الرواية مما تلقتها الإمامية بالقبول، رواها الطبرسي في الاحتجاج، رواها ابن شهر أشوب في المناقب، رواها قطب الدين الراوندي في الخرائج والجرائح، أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أرسل رسالتين إلى الشيخ المفيد عليه الرحمة. في الرسالة الأولى قال: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولانا لنزلت بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. الرسالة الثانية، هذه الرسالة الثانية جدا مهمة جدا مهمة، اسمعوها: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب، يعني متوحدين، مع الأسف شيعتنا مختلفين، ينخر بعضهم بعضا، يأكل بعضهم بعضا. الإمام المهدي يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. هنا يأتي السؤال: أين أثر الإمام الاجتماعي؟ فهمنا الأثر الكوني، فهمنا الأثر الروحي، فهمنا الأثر التشريعي، أين الأثر الاجتماعي للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ عندي جواب بالنقد والحل، ركز معي. النقد: كل المسلمين مو فقط الشيعة بل كل المؤمنين بالله من جميع الديانات يؤمنون بثلاثة مفاهيم: الدعاء، التوكل على الله، الرحمة الإلهية. الدعاء، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أليس الناس يدعو؟ أين الإجابة؟ السؤال هو السؤال. من يسألك يقول: أين أثر الإمام المهدي إذا كان موجود؟ قل له: ألا تؤمن بالدعاء؟ يقول لك: نعم. أين أثر الدعاء؟ أين أثر الدعاء؟ إذا الإمام المهدي ما إلى أثر، دعاء ما إلى أثر، فلماذا أمر الله به وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أين أثر الدعاء؟ زين، المفهوم الثاني التوكل على الله. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا، من أعطى التوكل أعطي الكفاية، وذلك قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة، وذلك قول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة، وذلك قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، نحن الآن نقول توكلنا على الله، فوضنا الأمر لله، ومع ذلك قد نخفق في الامتحان، قد نخفق في الدراسة، قد نخفق في الوظيفة، قد نخفق في العلاقات. إذن أين أثر التوكل؟ المفهوم الثالث: الرحمة. أليس الله تبارك وتعالى يقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما؟ يعني رحمته وسعت كل شيء. أليس الله تبارك وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء؟ إذا كانت رحمته وسعت كل شيء، فلماذا المسلمون يمرون بانتكاسات وأزمات وظروف خانقة؟ أين الرحمة؟ أين الدعاء المستجاب؟ أين التوكل؟ إذن المسألة لم تقتصر على أين أثر الإمام المهدي. كل المسلمين اعتقد بالإمام المهدي أو لم يعتقد، كل المسلمين يؤمنون بالدعاء، كل المسلمين يؤمنون بالتوكل، كل المسلمين يؤمنون بالرحمة. إذن السؤال يعم كل المسلمين، بل يعم كل المؤمنين بالله من جميع الأديان. هذا النقد. وأما الجواب، هناك فرق بين المقتضي والشرط وعدم المانع. شنو معنى هذا الكلام؟ لكل وجود ثلاثة عوامل، ما يوجد إلا بثلاثة عوامل: مقتضي وشرط وعدم مانع. أضرب لك مثالين. مثال الأول: أنا أريد الآن أن أمشي. المشي ما يتحقق إلا بثلاثة عوامل. العامل الأول المقتضي، وهو الإرادة. لولا الإرادة لما وجد المشي. الإرادة هي المقتضي، منه الوجود. العامل الثاني الشرط. الشرط حركة رجلين، المشلول ما يقدر يمشي لأن الشرط غير موجود، وإن كان المقتضي وهو الإرادة موجود. طيب، وجد المقتضي، وجد الشرط، لكن الأرض فيها عوائق، لا أستطيع أن أمشي. إذن أحتاج إلى ثلاثة عوامل: مقتضي وشرط وعدم مانع. جيب لك مثال أوضح: شرب الدواء. أنا مريض، أحتاج أن أشرب الدواء، عندني ثلاثة عوامل: عندي مقتضي شرب الدواء، شرط دواء قبل الطعام أو بعد الطعام، قبل النوم أو بعد النوم، مرة أو مرتين، هذا يسموه شرط. بعد شربت الدواء متقيدا بالشرط، ومع ذلك لم أشف من مرضي. لماذا؟ لوجود موانع. إذن نحتاج لثلاثة عوامل: مقتضي وشرط وعدم مانع. نفس الكلام في الدعاء يأتي. الدعاء الله يستجيب الدعاء، لكن الدعاء مقتضي فقط وليس علة تامة. لا يعني أنك إذا دعيت فحتما تحصل إجابة. الإجابة تحتاج مضافا إلى الدعاء إلى الشرط و عدم المانع. كما أن الدعاء جملة تفتوا إليها، كما أن الدعاء لا يعني حتمية الإجابة، مع أن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. لأن الدعاء مقتضي يحتاج إلى شرط، يحتاج إلى عدم مانع. كذلك وجود الإمام له أثر، لكن أثره يحتاج إلى الشرط وعدم المانع. الإمام يبسط أثره على الحياة الاجتماعية الإيمانية ولكن يحتاج إلى شرط. الشرط وجود تلك الأمة المتمسكة به المخلصة إليه التي لجأت خاضعة موقنة به مع ذلك، وأن لا تكون هناك موانع. كثرة الفواحش موانع، اتساع الذنوب موانع، قتل بعضنا للبعض الآخر وتكفير بعضنا للبعض الآخر موانع. ولذلك يقول الإمام: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. المشكلة فينا وليس في الإمام، نحن الغائبون وليس الإمام. نحن نقول الإمام غائب، لا لا لا، الإمام مو غائب، نحن الغائبون. ولذلك أنت تقرأ في دعاء الندبة: بنفسي أنت من غائب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى تحنى. الإمام المهدي، الإمام المهدي وجوده واعتقادنا بوجوده يجدد فينا الأمل للفرج، يجدد فينا الأمل في انفراج الأزمات، يجدد فينا الأمل في أن وراء كل عسر يسرى ووراء كل شدة فرجا. وجود الإمام المهدي يجعلنا نراقب أعمالنا، لأن الإمام يرانا. قال تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وورد في الرواية عن الإمام الصادق: المؤمنون هم الأئمة الذين تعرض عليهم الأعمال فيرونها كما كان يراها رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد و... ربما يقول القائل: من احتاج إلى إمام يراقبنا؟ هو الله يراقبنا، صحيح، لكن كما أن الله يراقبنا الملائكة أيضا. القرآن الكريم يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. كما أن هناك ملائكة تراقبنا، هناك إمام وحجة لله يشاهدنا ويراقبنا. وهذا ما يجعلنا أن نكف عن العمل القبيح ونرتعد ونرتدع عن المعصية. الأمر الأخير: الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين هو أملنا، وهو الشاهد علينا، وهو وسيلتنا إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأنت وسيلتنا إلى الله. أنتم تقرؤون في دعاء التوسل، ماذا تقرؤون في دعاء التوسل؟ تقولون في دعاء التوسل: أيها المهدي يا ابن الحسن يا خلف الحج يا خلف الحسن العسكري، أيها الحجة، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان، عند الله اشفع لنا عند الله أيها الإمام المهدي. هناك صلاة الاستغاثة بالإمام المهدي تعرفونها، ركعتان تقرأ فيها سورة الفاتحة وأي سورة من السور، ثم تقرأ بعدها هذا الدعاء: سلام الله الشامل الكامل التام. ثم تقول في ذلك الدعاء: أي أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، عذبت دماؤكم لشارب علها، وصفت فلا رنق ولا تكدير، ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور، ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور، واسأل بيوم الطف جدك إنه قد كلم الأبطال فهو خبير. أيها الإمام المهدي، نحن نناديك نعزيك بجدك الحسين عليه السلام، الذي كانت مصيبته فادحة وأنت تقرأ في زيارته: السلام عليك يا جدا، يا أبا عبد الله، فسقطت في الأرض صريعا. هو يقول، هو يخاطب جده: فسقطت في الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. خرج الحسين من مكة كما خرج من المدينة. يقول السيد جعفر الحلي: خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. يقول الراوي: عبد الله بن جعفر جاي يريد حج مع أولاده، وإذا بركب عظيم يخرج من مكة. التفت عبد الله بن جعفر لأولاده، قال: لمن هذا الركب الذي يخرج من مكة والناس تدخل مكة؟ أجابه ولده بقول الشاعر: راياتهم كلها يا بويا حيدرية، راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وما شمايلهم شمايل هاشمية، وهذه الهوادج للحريم الفاطمية، واللي على الميمون جن خالي حسين، ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجيل، وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل، تلقاه يتلهف ودمع بخده يسيل، ويقول: بهلك والحريم تريد لاوين؟ الى اين يا ابا عبد الله؟ الناس تدخل الى مكة وانت خارج من مكة، اين حجك يا ابا عبد الله؟ قال له الحسين:
بلسان الحال وادي حج غير وادي، والشهر غير الشهر، وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر. اظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري الشمير، يفري وداجي وكبدي من الظما متفتته. كان انتصرنا، يمكن ننتصر، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وكان انذبحنا لازم تردها اليتامى. وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا اخويا من البواجي كل ما تريد. قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء. يا الله، بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.